بكم وأهلا.
هذا السائل يقول: ما أثر الإيمان باليوم الآخر على عقيدة المسلم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وآثر الإيمان على قلب المؤمن وعمله كبير، فإن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر عمل له، والعمل لليوم الآخر هو فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. وإذا فقد الإيمان باليوم الآخر فلا إيمان، لأنه أحد أركان الإيمان. ففي فقده فقد ركن من أركان الإيمان، والإيمان لا يتبعض في أركانه، لا بد أن يؤمن الإنسان بجميع أركان الإيمان وإلا فلا إيمان له. فأثر الإيمان باليوم الآخر عظيم جدا، ولهذا يقرنه الله تبارك وتعالى بالإيمان به في مواضع كثيرة من القرآن، لأن الإيمان به هو الذي يحمل الإنسان على العمل. وقد قال الله تعالى مبينا أن جحده كفر، قال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فأمر الله نبيه أن يقسم على البعث، وبين تبارك وتعالى أن ذلك يسير عليه، فقال: وذلك على الله يسير. وقال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول في هذا السؤال: ما الفرق بين الكوثر والحوض؟
الفرق بينهما أن الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الحوض فإنه في عرصات القيامة يصب عليه ميزبان من الكوثر. هذا الحوض عظيم، طوله شهر وعرضه شهر، يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يرده وأشرب منه.
آمين.
ماؤه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، وآنيته كنجوم السماء في حسنها وكثرتها. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ذكر بعض المتحدثين بأن الصراط طوله 3000 سنة، فهل هذا ثابت؟
لا، ليس بثابت.
يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، ما الأعمال التي أبر بها والدي بعد وفاتي غير الدعاء؟
نعم، الصدقة، الاستغفار، صلة الرحم، إكرام الصديق، كل هذه مما يبر به بعد موته، لكن الدعاء والاستغفار لهما أفضل شيء. فعليك أخي المسلم بالدعاء لأمواتك، واجعل الأعمال الصالحة لنفسك، فأنت محتاج إلى الأعمال الصالحة. وسيأتيك اليوم الذي تتمنى أن فيه صفحة حسناتك حسنة واحدة. نعم.
يقول هذا السائل: أسمع بعض العلماء يذم كتاب دلائل الخيرات،
نعم،
فهل تبينون لنا شيئا من تلك الأغلاط؟
أنا لا أعرفه. نعم
حفظكم الله. يقول السائل: يا شيخ، صلينا في السرحة يوم الجمعة ثم انقطع عنا صوت الإمام فلم نعرف كيف نكمل، وبعد انتهاء الصلاة تقدم أحد الإخوة وصلى بنا ركعتين جهر بهما في القراءة، فهل تصلى ظهرا أم جمعة؟
هذا الفاعل أخطأ، لأن الجمعة انتهت بصلاة الإمام. لكن إذا حدث مثل هذا وانقطع الصوت سواء في الصرحة أو في الخلوة، فإن كانوا قد صلوا ركعة تامة وانقطع في الركعة الثانية أتموها جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإن انقطع هذا في الركعة الأولى، فإن كانوا يرجون رجوع الصوت قريبا انتظروا حتى يرجع وتابعوا الإمام، وإن كانوا لا يدرون متى يرجع فلا بد أن يصلوا إلى مكان آخر يسمعون به صوت الإمام. ويصلون معه ما أدركوا، وما فاتهم أتموه. فإن أدركوا ركعة أتموا جمعة، وإن أدركوا دون ذلك أتموا ظهرا. فإن لم يجدوا مكانا يصلون به مع الإمام، وهذا في ظني متعذر، فإنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام ثم يصلونها ظهرا. نعم
حفظكم الله. هذا السائل يقول: في بعض الشوارع نقرأ عبارات النظافة من الإيمان، وأكرموا عمتكم النخلة، ويقولون تحت ذلك حديث شريف، ما صحة ذلك؟
هذا ليس بصحيح. النخلة ليست عمة لنا، ولا أظنها عمة لبقية الأشجار أيضا. وأما النظافة من الإيمان فهذا ليس بحديث، لكن معناها صحيح. فإن الدين الإسلامي يدعو إلى النظافة، ولهذا جاء بتقليم الأظفار ونتف الأباط وحلق العانة وقص الشوارب والاغتسال كل أسبوع، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فأوجب صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة على كل إنسان بالغ. وهذا من النظافة. ووقت لأخذ الأظفار والشارب والعانة والأبط وقت 40 يوما، يعني أنها لا تترك فوق 40 يوما. فلا تترك الأظفار ولا العانة ولا الأبط ولا الشارب فوق 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأمته ألا تترك فوق 40 يوما. نعم
حفظكم الله. يقول هذا السائل: ما الثواب المترتب على قتل الوزغ فضيلة الشيخ؟
الوزغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، وقتله بأول مرة ثوابه 100 حسنة، وفي الثانية أظنها 70، ووجه ذلك أنه إذا قتله بأول مرة دل ذلك على صدق بغضه له، ومحبة هلاكه. وإذا تأخر صار ضربه إياه سهلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هل صحيح أن تعبير الرؤى إلهام من الله؟
نعم. لا، تعبير الرؤى ليس عن كون الإنسان عالما أو ذكيا، لكنه فراسة وممارسة الأشياء وربط الأشياء بعضها ببعض. والعابرون للرؤيا قد يخطئون وقد يصيبون كغيرهم من الناس. وبهذه المناسبة أود أن لا يهتم الناس كثيرا بما يرون في منامهم، فتجد الإنسان إذا رأى شيئا يسيرا ذهب يبحث عن من يعبره. والمرأة ثلاث أقسام: قسم يكرهه الإنسان، وقسم يحبه ويرى أن فيه تفاؤلا كبيرا، وقسم لا هذا ولا هذا. فالذي يحبه ويرى فيه تفاؤلا كبيرا يخبر به من يحب فقط، ولا يحب أحدا ولا يخبر به أحدا يبغضه، لأنه قد يحسده على هذا. وأما الذي يكره يعني بأن يرى رؤيا مزعجة، فدواؤها أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى ولا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. وأما الأحلام الأخرى التي لا يكرهها ولا يحبها فهي أضرات أحلام، لكن لا ينبغي الإنسان أن يلهث وراء المرائي المنامية. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أبو عبد الله، تنازع شخصان في الكسوف فقال أحدهما بأنه من غضب الله وقال الآخر بأنه تخويف من الله، فمن هو المصيب في ذلك؟
المصيب من قال إنه تخويف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح بذلك فقال: يخوف الله بهما عباده. لكن قد يكون هذا التخويف لعقوبة انعقدت أسبابها، ولهذا أمر الناس عند الكسوف بالفزع إلى الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والتكبير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، مما يدل على أنه إنذار وتخويف لعقوبات انعقد أسبابها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من أسئلة السائل أبو عبد الله فضيلة الشيخ يقول: قال رجل لزميله: إذا أنجبت المزرعة التي تملكها هذا العام أكثر من العام الماضي فعندي لك ذبيحة، وبالفعل صار، ولكن قال لهم رجل آخر: هذا الكلام حرام وظلم، فما هو الصحيح في ذلك؟ مأجورين.
هذا يرجع إلى نية الملتزم. إذا كان قصده بذلك أي بذبح الذبيحة إظهار الفرح والسرور بكون نماء المزرعة أكثر فلا بأس به. أما إذا كان قصده التحدي وأنه لا يمكن أن يكون النماء والمحصول أكثر فهذا لا وجه له ولا يوفي به. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، إذا بدأ المسلم التحية بقوله مساء الخير أو صباح الخير، هل هي تحية جاهلية؟
التحية الإسلامية الشرعية أن نقول السلام عليكم، أن نقول السلام عليكم، هذه التحية، سواء كان ذلك بالمخاطبة كما لو لقيه في السوق أو دخل عليه في مجلس أو كلمه في الهاتف أو كان في الكتابة. وأما أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه هذا فإن هذه تأتي بعد السلام، ولهذا جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما لقي أحدا ممن لقيهم سلم عليهم فردوا السلام وقالوا مرحبا، فدل ذلك على أن كلمات الترحيب إنما تكون بعد السلام المشروع. نعم.
حفظكم الله. السائل أبو عبد الله فضيلة الشيخ من أسئلته يقول: يقوم بعض محب الخير بنشر بعض الورقات التي قد تحمل في طياتها أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وقد يذكر بعض الاجتهادات التي لا دليل عليها، هل من توجيه لهؤلاء؟
نعم، التوجيه لهؤلاء أن أذكرهم بآية من كتاب الله، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليس عند هؤلاء علم مما ينشرونه، وإنما هي أحيانا منامات وأحيانا أحاديث موضوعة مكتوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحيانا أذكار مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن العوام يقبلون كل شيء، خصوصا إذا كان فيها ترغيب وترهيب، والواجب على من أراد أن ينشر شيئا أن يسأل أولا أهل العلم الذين هم أهل العلم: ما ترون في هذا؟ ثم ما ترون في نشره؟ فإذا قالوا هذا صحيح وأذن بنشره نشره، وإذا كان هناك جهات مسؤولة عن نشر هذه عن توزيع هذه المنشورات فلا يوزعها حتى يتصل بالجهة المسؤولة، لئلا تصبح الأمور فوضى، كل ينشر ما شاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، السائل محمد ألف ألف القصيم: إذا سافرت إلى خارج المملكة وطلبت مبلغا عن طريق بطاقة الصرف الآلي، فإنها تعطيني مبلغا بعملة ذلك البلد، ولكنه لا يخصم من رصيدي إلا بعد عدة أيام، هل في هذا تقابض؟
ليس في هذا تقابض، لأنه تأخر القبض. ومثل هذا إذا كان يحتاج إلى عملة البلد الذي سافر إليه نقول: اشتري العملة، عملة البلد الذي سافرت إليه في بلدك، ثم سلمها للبنك وقل لهم حولوها على البلد الفلاني، وبهذا تكون عملية سليمة. أما أن يتفق معه على أنه يبدل العملة السعودية في عملة البلد الذي سيسافر إليه ويتأخر القبض، فهذا ربا نسيئة لا يجوز. نعم.
سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، ما الأسباب المعينة على صلاة الفجر حفظكم الله؟
الأسباب المعينة على صلاة الفجر: أولا الإيمان بالله عز وجل، والرغبة فيما عند الله وصدق العزيمة. ولهذا لو أن مثل هؤلاء الكسالى صار لهم موعد وظيفي وقت صلاة الفجر لوجدتهم يستيقظون. ثانيا مما يعين أن ينام مبكرا، لأنه إذا نام مبكرا أعطى الجسم راحته فيسهل عليه أن يستيقظ. ثالثا أن يجعل عنده منبها، والمنبهات والحمد لله الآن متوفرة تنبهك على الدقيقة، أو يوعز إلى أحد إخوانه أنه إذا كان إذا أذن الفجر اتصل علي بالتلفون ويجعل التلفون عنده. وهذا طيب. وقد حدثني من أثق به أنه كان في الرياض وأبناؤه في المدينة، فكان إذا دخل وقت الفجر في المدينة زهم عليهم من الرياض وأيقظهم، وهذا من العجائب أن رجلا يوقظ نائما في المدينة وهو في الرياض. لكن الحمد لله وسائل الاتصالات الآن يعني صارت وصلت إلى حد تبهر العقول. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. السائل ميم ألف يقول: الحالات التي يجوز فيها الكذب ثلاثة دل عليها الحديث، هل يقاس عليها غيرها إذا دعت إلى ذلك المصلحة؟
أولا إن الحديث الوارد في هذا حمله بعض أهل العلم على التأويل لا على حقيقة الكذب، وقال إن الكذب لا يجوز بأي حال من الأحوال، والمراد بالكذب في الحديث التورية. ثانيا إذا قدرنا أن المراد بالحديث الكذب الحقيقي فإنه لا يقاس عليه غيره، ولسنا بحاجة إلى القياس، لأنه ما دام عندنا قدرة على التأويل ففي التأويل مندوحة عن الكذب. مثال ذلك: لو أن أحد استأذن، يعني دق عليك الباب فقال وأنت في البيت ولا تحب أن تفتح لهم، فقل لأهلك قولوا إنه ليس فيه، قولوا إنه ليس فيه. كيف يصح أن يقول إنك لست فيه وأنت في البيت؟ يصح بأن ينوى بقولهم إنه ليس فيه، أي في مكان آخر غير مكانه اللي هو فيه. مثل إذا قدرنا أنه في المجلس يقول ليس فيه، يعني ليس في الغرفة، وبذلك يحصل المقصود من غير كذب. ففي التأويل مندوحة على الكذب ولا حاجة أي كذب. والإنسان إذا أخلص النية لله وتحرى الصدق يسر الله له الصدق. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذه سائلة للبرنامج تقول: فضيلة الشيخ، هل للمرأة أن تفتش خادمتها إذا أرادت السفر هذه الخادمة دون علمها؟
لا، ليس لها أن تفتش أغراضها، لأن هذا خيانة، والخادم لها الحق وهي مصونة، والذين يقدمون على هذا عندهم وساوس، يظنون أنها وضعت سحرا أو ما أشبه ذلك. والأصل الإحسان، إحسان الظن. أرأيت لو كان إنسان يريد أن يفتش عن أشياء من هذه المرأة التي تفتش عن حوائج خادمتها، هل ترضى؟ الجواب لا ترضى، لا شك. وإذا كانت لا ترضى أن يفعل بها ذلك، فكيف ترضى أن تفعل ذلك بالناس؟ نعم.
حفظكم الله. نختم هذا اللقاء بتوجيه كلمة للإخوة بالرفق بالخدم، فهو أمر طيب ومخدوميهم.
نعم، الواجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة وأن يرحم هؤلاء الخدم الذين ربما تركوا أهليهم. ربما تكون المرأة جاءت ولها أولاد في بلدها، أو جاءت ولها أمهات لطلب الرزق، فالواجب أن يرحموهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وما يدري هذا الإنسان، ربما يأتي يوم من الأيام أن تنقلب الأحوال فيكون هو خادما أو أحد من ذريته خادما، ثم إن هؤلاء مسلمون كيف تهينهم وهم إخوانكم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يهون أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن ما جرت به العادة، ما جرت العادة بأنهم لا يشاركون فيه، هذا يمشي على العادة. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين من أن يستقدموا من ليسوا بمسلمين، وأقول احرصوا غاية الحرص على أن يكون الخدم من المسلمين، وإذا كانت امرأة فلا بد من محرم معها، لا سيما إذا كان البيت فيه شباب وكانت الخادم شابة، فالخطر خطر عظيم. وإذا كان معها محرمها فإنها تهاب المرأة، وأيضا يكون محرمها ملجأ لها. نعم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح.